إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ بنا المقام إلى قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهي الآية الأخيرة من الفاتحة أو الآيتان الأخيرتان على اختلاف بين العلماء في العد، فكما أن للفقهاء مذاهب وللأصوليين مذاهب وللمحدثين مذاهب، فإن لمن رسم القرآن ونقطه ورقمه وجزأه لهم فيه أيضا مذاهب، فمنهم من يعد صراط الذين أنعمت عليهم آية ثم غير المغضوب عليهم آية، وعلى هذا العد تكون البسملة ليست آية من الفاتحة، وإنما تكون وضعت من باب وضعها في أوائل السور. ونحن بحاجة لمعرفة مذاهب العلماء في العد بالجملة، ولا نعيد هذه الأشياء في دروسنا القادمة، ونحن ماضون بإذن الله تعالى إلى أن نفرغ من تفسير كتاب ربنا جل في علا. طلبنا من بعض إخواننا يذكرون لنا مذاهب أهل العلم بإيجاز، لتكون عندنا إلمامة سريعة في مذاهب العلماء في العد. ما أدري من اللي أخونا هشام، هذا أعطينا ما عندك على عجلة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. علماء العدد هم سبعة على المشهور: المدني الأول والمدني الأخير والمكي والبصري والدمشقي والحمصي والكوفي. علماء العدد هم سبعة على المشهور: المدني الأول والمدني الأخير والمكي والبصري والدمشقي والحمصي والكوفي. أما المدني الأول هو ما يرويه نافع عن شيخيه أبي جعفر وشيبة، وهذا هو ما يرويه أهل الكوفة عن أهل المدينة بدون تعيين أحد منهم، بمعنى أنه متى روى الكوفيون العدد عن أهل المدينة بدون تسمية أحد منهم فهو عدد المدني الأول، وهو المروي عن نافع عن شيخيه أبي جعفر وشيبة. وروى أهل البصرة عدد المدني الأول عن ورش عن نافع عن شيخيه، والحاصل أن المدني الأول هو ما رواه نافع عن شيخيه، لكن اختلف أهل الكوفة والبصرة في روايته عن المدنيين. فأما أهل الكوفة فرووه عن أهل المدينة بدون تعيين أحد منهم، ورواه أهل البصرة عن ورش عن نافع عن شيخيه. وعد أي القرآن في رواية الكوفيين عن أهل المدينة 17,206,000، وفي رواية أهل البصرة عن ورش 14,206,000، وهذا الذي اعتمده الإمام الشاطبي رواية أهل الكوفة، وقد تبع في ذلك الإمام الداني.
جميع علماء علوم القرآن اعتمدوا على أبا عمرو الداني، ولا سيما في كتابه الذي طبع حديثا الجامع. فهذا المذهب الأول وهو مذهب المدنيين فيما رواه عنه الكوفيون، فهذا يسمى مذهب مدني الأول. وعلى هذا العد آيات القرآن الكريم 6,217 آية. المذهب الثاني.
أما المذهب الثاني فهو المدن الأخير، وهو ما يرويه إسماعيل بن جعفر عن يزيد وشيبة بواسطة نقله عن سليمان بن جماز، فيكون المدني الأخير هو المروي عن إسماعيل بن جعفر عن سليمان بن جماز عن شيبة ويزيد. وعدد آية القرآن عنده 14,206,000.
3,214 آية. هنالك فرق 3 آيات في العدد، ونبهت كثيرا ونحن طلبة علم وينبغي أن ننبه شديدا وأن ننتبه إلى أنه لا يوجد حرف بين أهل السنة معدود من القرآن عند البعض دون بعض، ولا يوجد حرف ساقط عند أهل السنة يعني معتمد عند غير عند آخرين، فأهل السنة مجمعون على أن القرآن هو الذي بين دفتي مصحف عثمان. الخلاف بينهم في العد فقط، ما في خلاف بين أهل السنة أبدا في زيادة حرف أو نقصان حرف. وهذا الشيعة الشنيعة يتكثرون على أهل السنة فيقولون أنتم عند المدنيين 6,217 آية وعند غيرهم 6,214 آية، أنتم يا أهل السنة بينكم خلاف في 3 آيات، فلماذا تكفرون وتضللون والخلاف بينكم؟ نقول لهم فرق شديد بين الخلاف الذي بيننا وبين الذي بينكم. نحن لما نقرأ الحمد لله رب العالمين إلى آخرها لا يوجد فرق بيننا في الآيات ولا في الحروف. الخلاف بيننا في أن صراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم آية أم أنها كلها آية، الخلاف هنا. وقد أحضرت لكم نسختين من مصحف عثمان ورأيتم ذلك بأعينكم، أن مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه الذي كتب في زمنه لم يقع فيه تنقيط ولم يقع فيه ترقيم. مصاحف عثمان محفوظة ما زالت موجودة، ويسر الله لي مصورة عن نسختين من المصاحف التي نسخت في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، ورأينا أن مصحف عثمان لا منقوط ولا عليه علامات الوقوف ولا الترقيم، فهذا أمر فيه اجتهاد وليس هو توقيف. وهذا الاجتهاد أمره سهل، هذا الأمر سهل. العلماء مذاهب في العد، العلماء مذاهب في العد، ولكل موطن لهم فيه أدلة وأخذ ورد كالمسائل الفقهية والمسائل الحديثية. فأقوال العلماء في الرواة ليست متطابقة، لكن يستحيل أن يجمع أهل الجرح والتعديل على توثيق ضعيف، ويستحيل أن يجمعوا على تضعيف ثقة، لا يجمعون على توثيق ضعيف أو على تضعيف ثقة، بمعنى أن الحق يبقى قائما، وبقاء الحق قائم هذا من سنة الله في شرط كونه في قضائه، هذا من رعاية الله لدينه، نوع من أنواع حفظ الله لذكره، للذكر الذي نزله سبحانه وتعالى، فما ينبغي أن نغفل عن ذلك أبدا. هذا النوع الثاني وهو ما يروي إسماعيل بن جعفر عن يزيد وشيبة، وهذا الذي يسمى المدني الآخر. نعم.
وأما المدني الثالث فهو العدد المكي، هو ما رواه الإمام الداني بسنده إلى عبد الله بن كثير القارئ عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعدد الآية عنده 6,210 آية.
صار الفرق 7 آيات، 6,210 مع المدني الأول 6,217. وهذا سند الكوفي الذي رواه عبد الله بن كثير القارئ عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس عن أبي بن كعب. بهذا الإسناد يثبت العدد المكي للقرآن. نعم.
وأما المذهب الرابع فهو العدد البصري، وهو ما يرويه عطاء بن يسار وعاصم الجحدري، وهو ما ينسب بعد إلى أيوب بن المتوكل. وعدد آية القرآن عنده 6,204 آية. وأما المذهب الخامس فهو العدد الدمشقي، هو ما رواه يحيى الذماري عن عبد الله بن عامر اليحصبي عن أبي الدرداء، وينسب هذا العدد إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعدد الآي فيه 6227، وقيل 6226. أما المذهب السادس فهو العدد الحمصي، هو ما أضيف إلى شريح بن يزيد الحمصي الحضرمي، وعدد الآي فيه 6232. والمذهب السابع هو العدد الكوفي، هو ما يرويه حمزة وسفيان عن علي بن أبي طالب بواسطة ثقات ذوي علم وخبرة، وهذا هو العدد الذي اشتهر بالعدد الكوفي، فيكون لأهل الكوفة عددان، أحدهما مروي عن أهل المدينة وهو المدني الأول السابق ذكره، وثانيهما ما يرويه حمزة وسفيان كما تقدم. والحاصل أن ما يروى عن أهل الكوفة موقوفا على أهل المدينة فهو المدني الأول، وما يروى عنه موصولا إلى علي بن أبي طالب فهو المنسوب إليهم، وعدد آية القرآن فيه 6236 آية.
علي حال شيخ شيوخنا الشيخ أبو الفتاح القاضي رحمه الله له منظومة، وشرح منظومته نظم جميع الخلاف الواقع بين هذه المذاهب السبعة في منظومة من الفاتحة إلى الناس، وذكر الخلاف الواقع بين هذه المدارس، ثم شرح منظومته. منظومته الفرائض الحسان في عد آي القرآن، وشرحها بنفائس البيان في شرح الفرائض الحسان، فهذه يعني فصل فيها الخلاف. يهم من هنا ونحن نقرأ التيسير جزاك الله خير، يكفينا هذا الإلمامة وهذه المعرفة وهي المتخصصين، وكثير منا ليس بمتخصص في هذا الفن، لكن لابد أن نعلم هذا الخلاف. الذي يهمني هنا من معه الكتاب فليفتح صفحة 16 وليرجع إلى الصفحة الخامسة وإلى الصفحة 16 وليقارن بينهما. لو أنك تأملت العدد من أول ما بدأنا بالقراءة إلى الآن لوجدت خلافا، فمثلا بسم الله الرحمن الرحيم بعدها رقم 1، فهذا الرسم وهو رسم الذي بين أيدينا البسملة آية من القرآن، الآية الأخيرة في الرسم الذي في الصفحة الخامسة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، انظر في الصفحة 16 في رسم الآية صراط الذين أنعمت عليهم في منتصف الصفحة، بعدها بعد عليهم رقم
6،
ثم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بعدها رقم
7.
ما هو السر في هذا؟ ولم يعد البسملة آية، وقد ذكرنا وفصلنا في أدلة أهل العلم في هل البسملة آية أم ليست آية، وقلنا الكلام طويل والراجح أنها آية، وبالتالي هذه الآية الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي آية واحدة وليست بآيتين، وهذا هو المشهور عند جماهير أهل العد. نأتي الآن لتفسير هذه الآية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قلنا وأذكركم بما قلنا ثم نبني على ما ذكرنا آنفا، يدعو المسلم بعد الثناء والتبرؤ، بعد الثناء على الله بجميع أنواعه، وبعد أن يتبرأ من الشرك، وبعد أن يتبرأ من حوله وطوله وقوته، فيقول اهدنا الصراط المستقيم، يدعو بأعز مطلوب وأكبر مرغوب، وهو أن يكون على الصراط المستقيم. بعد أن يقول اهدنا الصراط المستقيم يقول صراط الذين أنعمت عليه، وليس في هذا تطويل كما يظن بعض الناس، قد يخطر في بال إنسان يقول لماذا هذا التكرار اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه، لماذا لا يقرأ الإنسان اهدنا صراط الذين أنعمت عليه، أو اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إعراب صراط، إيش إعراب صراط؟ بدل من الصراط المستقيم، كما لو قلت من الذي قال بدل؟ أنت؟ طيب أنا ما كنت أريد أقول أخونا الألباني اللي قال بدل، وإحنا العرب ما نعرف البدل ولا نعرف الإعراب. طيب صراط الذين أنعمت عليهم، قلنا بدل من الصراط المستقيم، بدل من الصراط المستقيم، كما لو قل جاء زيد أبوك، فأبوك وزيد واحد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ما هو السر في هذا التكرار؟ إيش قلنا تذكرون؟ إيش قلنا؟ أن تسأل ربك الصراط المستقيم، تريد الحق لذاته، بعد أن تعرف الحق لذاته تعرف أهله، فتقول صراط الذين أنعمت عليهم. ولذا قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: اعرف الحق تعرف الرجال، وإذا عرفت الرجال لا تعرف الحق، بمعرفة الحق تعرف الرجال، وإذا جلست مع الرجال لا تعرف الحق. وهذا كما ذكرنا يهدم التمذهب، التعصب، التحزب. أنا أريد الصراط المستقيم، لا يوجد بيني وبين الحق حجاب ولا مانع، فإن ظهر لي أني مخطئ في أي شيء أرجع، لأني دائما أقول وأدعو بين يدي الله دين الصراط المستقيم. لو اختلفت مع أخ من إخواني في مسألة فتبين لي أني مخطئ، إيش يقضي مني؟ أنا أقول دين الصراط المستقيم، تبين لي الصراط المستقيم. يا الله لو أن المسلمين هذه الآية وهذا المعنى يفهموه جيدا، كم استراحوا وكم أرى، وكم من مشاكل تزول بينهم. تذكروا ما قلناه وتأملوا الذي نقول، أنت على الصراط المستقيم وأنت مهدي وتقول اهدنا الصراط المستقيم، أنا على الصراط وأعظم أمر الله عز وجل وأحرص كل الحرص على الاستقامة وأقول اهدنا الصراط المستقيم، نعم أنت تقول اهدنا الصراط المستقيم. قالوا هذا في تكرار والمراد به الثبات، أي ثبتنا عليه. قلنا لا، ليس كذلك، ليس كذلك، ليس مراد اهدنا الصراط المستقيم وأنا على الصراط المستقيم معنى يا رب يعني ثبتني على الصراط المستقيم، لا، لأن حاجتك لأن تبقى على الصراط المستقيم حاجة متجددة. يعني لأن أنا أصلي الفجر، إيش سأعمل بين الفجر والظهر؟ اهديني في هذا الوقت إلى الصراط المستقيم، اهديني الصراط المستقيم في هذا الوقت. يأتي الظهر أحتاج إلى عمل بين الظهر والعصر، اهديني الصراط المستقيم. أحتاج إلى عمل من العصر للمغرب، اهديني الصراط المستقيم، اهديني الصراط المستقيم، اهديني الصراط المستقيم في علاقتي مع زوجتي، في تمتعي بزوجتي، اهديني الصراط المستقيم في علاقتي مع أولادي، في تربيتي لأولادي، اهديني الصراط المستقيم في عملي، في الموظفين من هم تحت يدي، اهديني الصراط المستقيم في علاقتي مع جيراني، اهديني الصراط المستقيم في طريقة كسبي، اهديني الصراط في كل شيء. حاجتك للصراط المستقيم حاجة متجددة، فتبقى تقول اهديني الصراط المستقيم، اهديني الصراط المستقيم. الصراط المستقيم طويل وثقيل أحيانا، فحتى يقل ثقله تحتاج إلى من يعاونك عليه، تحتاج إلى الصراط الذين أنعمت عليه. الحق في ذاته ثقيل لكنه مريء، والباطل خفيف ولكنه وبيء، فثقة الحق يحتاج إلى التواصي به والتواصي على ثماره، وهو التواصي بالحق والصبر. هدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فيه من الفاتحة فيها تتضمن معاني سورة العصر، الفاتحة تتضمن معاني سورة العصر، الإيمان، عمل الصالح تدخل في الهداية، هدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يدخل فيها التواصي بالحق والتواصي بالصبر. أن تريد الصراط لذاته، لكن سلوكك الطريق والصراط المستقيم لا يقدر عليه إلا الرجال. الرجال أحد الناس حتى يرفع عنهم ثقل هذا الالتزام يحتاجون إلى أن يكونوا مع المؤمنين يتواصلون وإياه، يصبرون بعضهم بعضا، يذكر بعضهم بعضا. ولذا أنت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم أن تريد الحق لذاته، إن عرفت الحق عرفت أهله، كنت معهم. لو قلت اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم فات هذا المعنى. إذا إن عرفت الحق عرفت أهله. أما أنت عارف الرجال بتعيش وتموت وبتدوخ، وأنت عارف الرجال تسمع من هذا هذا يقنعك، تسمع من هذا هذا يقنعك، أو تسمع من هذا هذا يقنعك، وأنت كالريشة في مهب الريح ما عرفت شيئا. اعرف الحق، اعرف الحق الموجود من الكتاب والسنة، إن عرفته عرفت أهله. أنت تدعو ربك تقول اهدنا الصراط المستقيم، بعدين تقول صراط الذين أنعمت عليهم. طيب نمسك واحدة واحدة. صراط الذين، قلنا الصراط فرقنا بين الصراط وبين الطريق وبين السبيل بما لا داعي للإعادة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نأخذ الأصول اللغوية لكل كلمة. صراط، قلنا الصراط من الاستراط، من الاستراط، والاستراط معنى الابتلاع، والصراط سمي صراطا لأنه يبتلع أهله جميعا لسعته ويغيب أهله. صراط الذين، لغة القرآن في الذين في النصب والرفع والخفض كلها هكذا الذين، مع أنه ذيل من العرب تقول في الرفع الذون، وغيرهم يقولون الذو. أما لغة القرآن وهي لغة قريش فهي الذين بالنصب والرفع والخفض يقولون الذين أنعمت عليه. لنا كلمات لما نشرح، لما نقرأ الشرح، الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب من أين مأخوذة؟ المغضوب في اللغة، أتكلم الآن كأننا عرب، العرب تقول الغضب هو الشدة، أن يخرج الإنسان عن فطرته وعن راحته وعن سهولته. الغضب في العرب الشدة، والعرب تقول عن الأفعى غضباء إذا كانت خبيثة لشدتها، وتقول العرب أيضا الرجل الغضب الشديد، وتقول الغضبة بالتاء الغضبة الدرقة المأخوذة من جلد الإبل إذا طوي بعضها على بعض لشدتها. إذا أخذت قطعة من جلد الإبل وطويتها وأحكمت الطوية كانت شديدة، فالعرب تسمي هذه القطعة غضبة، فأصل الغضب مأخوذ من الشدة. والضلال، ما معنى الضلال في اللغة العربية؟ الضلال المشي إلى غير قصد، تمشي هائما على وجهك، تمشي إلى غير قصد ويقع فيه غياب، تغيب عن مقصدك. لذا العرب تقول ضل اللبن في الماء. إيش ضل اللبن في الماء؟ تنظر في الماء فلا تجد لبنا، تنظر في الماء فلا تجد لبنا، فاللبن قليل والماء كثير، فتقول ضل فيه. إيش ضل؟ غاب، غياب. ولذا سمعنا اليوم في القراءة إذا ضللنا في الأرض. إيش ضللنا في الأرض؟ غابت أبداننا، غياب، ضلال، الغياب. هذا معنى الضلال. هذه كلمات ينبغي أن نقف عندها. نأخذ بعض القراءات. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو أعربنا غير، إيش نقول عن غيري؟ غير المغضوب عليهم، بدل من الذين أنعم الله عليهم، أو بدل من ضمير الهاء والميم في عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قرأها عمر وأبي وهي من قراءة الشاذة غير المغضوب عليهم وغير الضالين، لكنها قراءة شاذة، وقرأت غير على أنها نعت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعم الله عليهم هو عين صراط المستقيم، وصراط الذين أنعم الله عليهم يمتاز بأن الذين يمشون فيه غير ضالين وغير مغضوب عليهم. والنعم قسمان، نعم دينية ونعم دنيوية، والنعم الدنيوية لا تكمل إلا برضا الرحمن، بخلاف النعم الدينية فإنها أصل قائم بنفسها ولا تكمل بنعم الدنيا. ولما ذكر الله الذين أنعمت عليهم ثم ذكر نقيضهم وجعله على ضربين أو على قسمين المغضوب عليهم والضالين، علم أن المراد بالذين أنعم الله عليهم ممن لم يتسموا بهاتين السمتين، فكانت النعمة العظمى على عباده العلم والعمل. النعمة العظمى لله عز وجل على عباده العلم والعمل، وليست النعمة الدنيوية. لو كانت الآية صراط الذين أنعمت عليهم هكذا لذهب الذهن إلى احتمال أن يكون المراد نعم الدنيا ونعم الدين، فلما حصر النقيض بأنه غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولم يكن لذكر النعم الدنيوية في هذا المقام وجود، فلم يبقى الذين أنعم الله عليهم إلا أنهم أهل العلم والعمل. المغضوب عليهم أهل العلم من غير عمل، الضالون أهل عمل من غير علم. فالذين أنعم الله عليهم هم أهل علم وعمل، غير متسمين بالمغضوب عليهم وغير متسمين بالضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه النعمة العظمى لله عز وجل. ما دام أن هؤلاء يعلمون ويعملون، ما دام أن هؤلاء منفي عنهم غضب الله ومنفي عنهم الضلال، يتضمن ذلك أنهم إن لم يكونوا بجميع أصنافهم فمن هو على رأسهم معصومون. من هم على رأس الذين أنعم الله عليهم؟ النبيون. وهذا يتضمن أصل من أصول أو ركن من أركان الإيمان، وهو إيش؟ وهو الإيمان بالأنبياء، يتضمن العصمة. من عداهم معصومون باجتماعهم، وليسوا بمعصومين بأفرادهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلى الله يجعلنا ممن أنعم الله عليهم. بما أن الله ذكرهم وجعل مقابلهم فريقين المغضوب عليهم والضالين، إذن هم معصومون، فهم معصومون بأفرادهم في الصنف الأول وهم الأنبياء، ومعصومون باجتماعهم في الصنف الثاني وهم ما دون الأنبياء. لو قال قائل هذا يتضمن تزكية لأبي بكر الصديق، وهذا ينفي عن كون أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما دام أنه ممن أنعم الله عليه، ينفي عليه أن يكون ظالما أنه اعتدى على علي في الخلافة. فيمكن أن يتضمن الآية الرد على الروافض، يمكن أن تتضمن هذه الآية بما أنه من الصديقين، والله يقول أنعمت عليهم ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهو غير مغضوب عليه وليس بضال، إذن هو ليس بظالم لأن الله يغضب على الظالم، إذن هو خليفة معتبر عند الله عز وجل. يعني يمكن أن يستنبط من الفاتحة إمامة أبي بكر الصديق بهذا العموم. القرآن يصوب لك عمومات فهمك، تفهم الأمور وتضعها في أماكنها. السنة تصوب لك مسلكك سلوكياتك، القرآن يصوب الفهم، السنة تصوب السلوك والعمل. فالسعيد من استقام فهمه واستقام سلوكه، وكل منهما يكمل الآخر. ألا إني أتيت القرآن ومثله معه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنعمت، تمام النعمة على الإطلاق، أنهم موصولون بالله، موصولون بالله بالعمل بالعلم، موصولون بالله بالرسم، برسم الآية. ضمير التاء أنعمت تعود إلى الله، فحتى رسم الآية جاءوا موصولون بالله جل في علاه، كما أن فيها ثناء وقرب من الله، تبرؤ، ثم الهداية، سؤال الله الهداية، جاءت اهدنا الصراط، جاءت صراط الذين أنعمت، لم تأتي المنعم المنعم عليهم، جاءت أنعمت. فهم حتى باللفظ وصلوا بالله. تاء أنعمت هذه تاء الخطاب هي المراد بها الله عز وجل، بخلاف المغضوب فلا وزن لهم ولا ذكر لهم وهم مقطوعون عن الله. فلم تأتي الآية الذين غضبت، لا يستحقون حتى أن ينسبوا إلى الله بالرسم، لا يستحقون أن يقال عنهم غضبت، هم نكرات لا وجود لهم. ولذا لم تأتي الآية أنعمت عليهم غير الذين غضبت عليهم، جاءت غير المغضوب، جاءت غير المغضوب، لا، مقطوع الصلة بالله عز وجل، مقطوع الصلة بالله عز وجل على وجه التمام والكمال. من الذين غضب الله عليهم ومن هم الضالون؟ كلام كثير، لكن قلب المؤمن وعقله ومنهجه وفهمه لا يقدم شيئا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عند الطيالسي وعند الترمذي من حديث عدي بن حاتم طائي، عدي الصحابي الذي كان نصراني فأسلم، ولد ذاك الجواد المعروف في العرب بالجود، حاتم الطائي، ولده أسلم ورغبته بالإسلام أخته رضي الله عنهما، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطيالسي في المسند وعند الترمذي في الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم فقال هم اليهود، ثم قرأ ولا الضالين فقال هم النصارى، وبعد هذا الكلام لا يوجد كلام. لكن هل هم المغضوب عليهم اليهود جنسا أم اليهود فعلا وصفة؟ اليهود فعلا وصفة، فلا نسب بين الله وبين أحد من خلقه. ولذا الله قال عن اليهود في سورة البقرة كما سيأتينا قال وباءوا بغضب من الله، وقال عنهم وغضب الله عليهم، فإذا هم المغضوب عليهم، وباءوا بغضب من الله وغضب الله عليهم، قال عن اليهود. هذا تفصيل، القرآن في مواطن أخرى يفصل لنا من الذين غضب الله عليهم. قال عن النصارى قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، قد أضلوا من قبل، قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالله جل في علاه في كتابه في مواطن أخر من كتابه يصف النصارى بأنهم ضلون، فلم يبقى هنالك مجال لأن يقال أن المغضوب عليهم إلا اليهود وأن الضالين هم النصارى. بعضهم قال المغضوب عليهم هم الكفار والضالون هم المنافقون. قالوا لأن سورة البقرة جاءت مفصلة لسورة الفاتحة، والله لما ذكر في أوائل البقرة ذكر المؤمنين ثم ذكر الكافرين ثم ذكر المنافقين، فبعد بعد المؤمنين الذين أنعم الله عليهم في الفاتحة هم الكفار والمنافقون. قلنا العبرة بالصفات لا بالأسماء. النبي قال المغضوب عليهم، فكل من علم ولم يعمل فهذا هو المغضوب عليه، وكل من عمل دون علم هذا هو الضال. ولذا العلم العلم لا ينفع صاحبه ما لم يعمل، والعمل لا ينفع صاحبه ما لم يعلم. يعني هذه ورقة نقدية تروج بالوجهين، فلو هذا الوجه صحيح وهذا غير صحيح أو هذا صحيح وهذا غير صحيح هذه الورقة لا قيمة لها. فالعلم والعمل كالوجهين لهذه الورقة، العلم دون عمل كوجه دون آخر، العمل دون علم كوجه دون آخر. وهذه آفة المسلمين اليوم. انظر في أحوال المسلمين، تجد واحد عنده دكتوراه وصايب وشهادات وقصص وحكايات، انظر إلى صلاته ما يصلي بالمسجد، عمله ضعيف، شهادته مثل بقالة أبو فلان. شو بقالة أبو فلان؟ فاتحة للرزق، أريد أن يأكل، فالشهادة للأكل، وظيفة. وقد تجد بعض القراء كذلك، قارئ لكن هو يتأكل، فعنده علم لكن العمل أن يخدم دين الله عز وجل غير وارد. انظر بعض الناس يتعب ويفرغ أوقات وجهود ويترك أولاد دون علم، يعيش ويموت ضال. الأول مغضوب عليه، مصيبة الأمة هنا. لن تقوم الأمة قائمة إلا بالأمرين، يستحيل. والذي يعلم بدون ما يعمل لا ينفعه علمه، وعلمه هو بال عليه، والذي يعمل من غير علم يضل، وثمرته أسوأ من فعله، ثمرته أسوأ من فعله. إذا الله قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، وجوه خاشعة، أركان متعبة، عجيب، أوصاف عجيبة، والمآل تصلى نارا حامية. الله لا يجاري أحدا، لا يحابي أحدا، لا يوجد بين الله وبين بين أحد البشر صلة. مطلوب منك تقول غير المغضوب عليه ولا الضالين، تكون ممن أنعم الله عليه. ما كان عندك الأمرين، إما أنك ضال وإما أنك مغضوب عليك. ولذا قال سفيان بن عيينة مقولة رائعة ذكرها ابن القيم في إغاثة اللفان، قال سفيان بن عيينة رحمه الله من ضل من علمائنا ففيه شبه من يهود، ومن ضل من نساكنا ففيه شبه من النصارى. من ضل من علماء الأمة ففيه شبه من يهود، أو ليس اليهود يعني اليهود الجنس، لا، اليهود العمل. فالعالم إذا ضل هذا يلحق المغضوب عليهم، والعابد إذا ضل، والعابد إذا عبد من غير علم هذا يلحق
النصارى.
أعجب المسلمين كيف يغفلون عن هذا وهم يقرؤون كل يوم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
محدش فاهم
شيء. الله ما اكتفى فقال لا أنعمت عليهم حتى تتضح الأمور اتضاحا لا يقبل أي لبس، وضح الأمر بضده، وضح الأمر بذاته أولا ثم وضح الأمر بضده ثانيا. شو يعني ضده؟ يعني ضد الذين أنعم الله عليهم، إما مغضوب عليهم وإما ضلون. إذن من أنعم الله عليهم؟ من؟
لا مغضوب عليهم
ولا ضلون. لا مغضوب عليهم ولا ضلون. إيش يعني؟ يعني عندهم إيش؟
علم وعمل.
عندهم علم وعمل. لا يمكن للإنسان أن يكون الله يرضى عليه دون ما يتعلم. وما لم تقم في الأمة فئة تعلم الناس فالأمة لا تستطيع أن تقوم بمهمتها. أرجو أن تتأملوا القرآن دقيق. الله لما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إيش نستفيد من آية؟ نستفيد فوائد. العربي الذي يحدق الذي يفهم اللسان العربي مجرد ما يسمع فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يقول أن الجاهل يجب عليه أن يسأل. نقول جميل، لكن في الآية تتمت الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر،
بالدليل والبرهان.
اسألهم بالأدلة والبراهين. أنت لما تسألني أنت لا تريد ديني ولا تريد عقلي ولا تريد رأيي. لو تريد عقلي كل واحد يرى عقله أكبر من عقل غيره. أن تريد علمي. إذا أنا المطلوب مني إذا كنت تعلمت المسألة أجيبك، وإذا ما تعلمت المسألة يجب علي أن أقول
لا أدري
لا أعلم. لا يجوز لك أن أفتيك بعقلي، وإنما أنا أفتيك بإيش؟ بعلمي. أنت لما تسألني ما تسألني عن رأيي ولا تسألني عن عقلي. أنت لا تريد جواب من عقلي ومن رأيي. ولذا دائما العلم مقدم على العقل. وذكرت لكم قول الشاعر وعلم العالم وعقل عقل العاقل وعلم العليم اختلفا، من ذا الذي قد أحرز الشرف؟ فالعقل قال أنا أحرزت غايته، والعلم قال أنا الرحمن بالتصف. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فقبل العلم رأس العقل وانصرف. العلم مقدم على العقل. طيب هذه واحدة. الأمر المهم في الآية في دلالة تضمنية، في حكم فقهي تضمني مأخوذ من قول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما هو؟ أن تكون الفئة المسؤولة وهم العلماء موجودة فرض. يعني الآية تضمن وجوب وجود من يسأل. فاسألوا أهل الذكر يا من لا تعلمون، اسألوا من تعلمون بالحجج والبراهين. هذه دلالة الآية في منطوقها. لكن الآية مفهوم، مفهوم هذه الآية أن يوجد في الأمة على وجه الوجوب من يسأل، من يسأل. فإذا ما وجد من يسأل في الأمة فالأمة تعيش بدون رأس، تعيش ببدن. الأمة تعيش دون ولي أمر لدينها. أولياء الأمور قسمان، الملوك والأمراء للمعيشة وترتيب المعيشة، والعلماء لترتيب الدين. فكما أن الدنيا لا تصلح وتكون فوضى إذا ما كان فيها أمراء وحكام، فيأكل القوي الغني القوي الضعيف، ويطمع الغني حتى بمال الفقير. إذا ما وجد أمراء وسلطة ودولة فإن الدين يحتاج أيضا إلى أولياء أمور. لذا لكل مسلم ولي أمر، العالم ولي أمره والحاكم ولي أمره. الحاكم ولي أمره يطيعه في غير معصية الله في تنظيم شؤون الحياة، والعالم ولي أمره يطيعه في شأن دينه. وهذا من معاني أنعمت عليه، النعمة لا تكون إلا أن تتعلم، وإلا أن تعمل بما تتعلم. سبب خربطات الأمة اليوم إما علم بدون عمل، أو علم بدون
عمل،
أو عمل بدون علم. كل فساد الأمة، أصل الفساد الموجود اليوم، التعب الكبير. يا من تعلم اعمل، يا من رزقت غيرة على دينك، غيرتك محمودة، نشكرك نقبلك من رأسك، ولكن ليسبق عملك، ليسبق عملك علم صحيح. كن على نور، كن على بينة. وإذا رأيت رجل متحمسا وأراد أن يعمل دون علم، قل له لا تعمل، لا تعمل، اجلس تعلم ثم اخرج، ثم اخرج وتعلم واعمل. إذا أخذنا بهذا الأمر نحن على هداية، نحن في نعمة، وإن لم نأخذ بهذا فنحن في نقمة ونحن في ضلالة. فكم من نقمة عند الله عند بعض الخلق هي نعمة، وكم من ضلالة عند الله هي عند بعض الخلق هداية. كم من نقمة عند الله هي عند بعض الخلق نعمة، وكم من ضلالة عند الله هي عند بعض الخلق هداية. لا نريد كل الأمة تصبح علماء، ولا نريد كل الأمة تصبح محدثين، ولا نريد كل الأمة تصبح فقهاء. نريد المقدار الذي تريد أن تتعبد الله به أن تعلمه قبل أن تتعبد الله به. نريد أن تكون كل الأمة طلبة نجاة ينجون عند الله عز وجل. نريد الأمة كلها أن تكون لهم نصيب ممن أنعم الله عليه، فليس المنعم عليهم في درجة واحدة. لذا قال الله عز وجل: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ليس الصالح كالنبي، الهداية درجات، وكذلك الضلال درجات، المغضوب عليهم أشد من الضالين. وكلاهما أمرنا ربنا جل في علاه أن نتجنب صراطه، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين. هل من صراط المغضوب عليهم والضالين؟
نعم.
أين صراطهم؟
النار.
في الآخرة، الدنيا ليس لهم صراط. إذا الله ما قال صراط الذين أنعمت عليهم غير صراط الذين، غير صراط المغضوب عليهم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. صراطهم في النار فقط، لأن الصراط عرفناه بأنه الطريق الموصل إلى أي، إلى ماذا يوصلون في الدنيا؟ الذي هم فيه لا يوصلهم لرضا الله، فهم ليسوا في الصراط، هم في طريق، هم في الدنيا في طريق، أما في الآخرة في صراط. صراط موصل، لكن موصل إلى أي؟ إلى صراط الجحيم. فالكفار لم يذكر في حقهم الصراط إلا في النار، والمنعم عليهم ذكر الصراط في حقهم وهم في الدنيا. أنت تقول اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، وليس الصراط المستقيم فقط، صراط الذي أنعمت عليه، المنعم عليهم لهم صراط، الطريق موصل. فكما أنك ترى الطريق المعبد بعينيك الموصل إلى بيتك أو إلى عملك، فإنك ترى الطريق الموصل إلى رضا ربك وإلى جنة الله ببصيرتك وقلبك. ترى الطريق الموصل إلى رضا الله ببصيرتك وقلبك بفضل المناكحة التي تقع بين العلم والعمل. العلم يذوقك ما تعلم علما مجردا، فالصراط يوصلك إلى الجنة وأنت متيقن عليه. لو تمشي بدون علم أنت في عماية، تمشي وتظن تتحسن غير متيقن. لكن لما يأتي علم ثم يتبعه عمل فهدى يزداد بهدى، فتسير في طريق تماما. الذي يقود السيارة يعرف الطريق ويوصل لبيته، يقول السيارة واحدة تعرف الطريق. فكما أنك تعرف الطريق المادي الملموس المحسوس، فإنك تعرف الطريق المعنوي الموصل إلى جنات الله. ولذا ذكر صراط الذين أنعمت عليهم ولم يذكر غير صراط المغضوب عليهم. لم يذكر قبل المغضوب عليهم إيش؟ صراط، وإنما ذكر غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه بعض الأشياء التي أظن أننا نحتاج إلى التركيز عليها، وإن كنا قد همنا حولها إلا أننا نحتاج للتركيز عليها. نقرأ غدا إن شاء الله من التفسير، يكفينا هذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.